أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
بعد أسابيع فترة من التهديدات المتواصلة بضربة كبيرة وحديث عن وثائق مسربة تحتوي على الأماكن المستهدفة بإيران، استهدفت إسرائيل فجر يوم السبت منشآت عسكرية داخل إيران، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وخسائر مادية يقال محدودة.
سناء، الإعلام الإسرائيلي تحدث عن 3 موجات من الغارات الجوية استمرت لمدة 4 ساعات لم تشمل أي من الأهداف الحساسة كالمراكز والمفاعلات النووية أو الأماكن العسكرية الرئيسية أو البنى التحتية كما المراكز النفطية.
في هذا الأمر قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاكاري إن الضربات التي وصفها بأنها ضربات دقيقة أحبطت التهديدات المباشرة على إسرائيل وشملت الأهداف منشآت لتصنيع الصواريخ، منصات صواريخ أرض جو وقدرات جوية أخرى بحسب المتحدث الإسرائيلي.
هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقال يوم الأحد إيران لا تسعى إلى الحرب ولكنه تعهد برد مناسب كما قال على ضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية وإيرانية.
هي مسرحية أم ضرب من الواقع؟ للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا استضافة الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. أهلين دكتور فادي.
أهلين، صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
يا هلا دكتور فادي. دكتور فادي، ما قراءتك لهذه الضربة؟ هل هي أقرب إلى الواقع أم مسرحية كما قالت وسائل الإعلام؟
في واقع الأمر هي أقرب إلى الواقع إذا ما أردنا أن نضع الأمور في سياقها الحالي. طبعا الرد والرد المتبادل هذا شيء يعني كان مستمر منذ هجمات 7 أكتوبر. علينا أن نضع في عين الاعتبار طبعا بأن هناك انتخابات أمريكية على الأبواب، وأي تصعيد في المنطقة هذا شيء سينعكس سلبا على الانتخابات الأمريكية. فطبعا الولايات المتحدة كان لها جهود دبلوماسية حثيثة في الأسابيع الأخيرة في محاولة طبعا وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان، ولكن في البداية كانت هي محاولة تجنيب المنطقة في الشرق الأوسط حرب إقليمية واسعة إذا ما تداعت الأمور وخرجت عن السيطرة بين إسرائيل وإيران. فكانت الجهود الدبلوماسية الحثيثة من قبل الإدارة الأمريكية هدفها طبعا وضع حد للرد والرد المتبادل بين الطرفين، خاصة وأن أي تصعيد إقليمي ليس في مصلحة الإدارة الأمريكية على أبواب الانتخابات.
نعم، يعني دكتور فادي، اليوم يبدو أن الولايات المتحدة قد نجحت يعني بالفعل بضبط إيقاع الحرب مرة أخرى وإبقاء المواجهة بين إيران وإسرائيل بحدها الأدنى. لماذا تبدو الولايات المتحدة غير قادرة أو غير راغبة إذا بقدر أقول بممارسة ضغط مماثل لضبط الحرب في غزة وفي لبنان؟
تماما، أنا راح أفضل أقول إنه يعني هي غير راغبة حقيقة. هي قادرة بالفعل على ممارسة الضغوط على حكومة نتنياهو بالطبع لوقف التصعيد في المنطقة سواء في غزة أو سواء حتى في لبنان. الإدارة الأمريكية لديها يعني جميع أنواع الضغط، ممكن الدبلوماسي ممكن العسكري، لخفض هذا التصعيد، ولكن كان هناك من الواضح غياب يعني هذا الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الماضية. رأينا يعني في التحضيرات للهجمة الإسرائيلية كان هناك لهجة كلامية متصاعدة من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بأن الهجمة الإسرائيلية في الرد على إيران ستكون مفاجئة وغير متوقعة وستكون قوية جدا، ولكن لاحظنا بفضل الضغوط الأمريكية طبعا على الحكومة الإسرائيلية الرد كان محدود جدا. فهذا يعطي دليل أن الحكومة الأمريكية عندما تمارس الضغط تستطيع بالفعل تحقيق شيء ملموس على الأرض يعني.
نعم. دكتور فادي، الجانب الإيراني يقول أن الخسائر لا تذكر أو محدودة، وإسرائيل تتحدث عن إنجازات في مجال الوقود الصلب ومصانع الصواريخ. إلى أي حد دكتور فادي قد تؤثر الخسائر على جهوزية إيران التي فقدت قوتها في الشرق الأوسط على حسب السردية الإسرائيلية.
نعم بالضبط، ربما ما أقوله قد يبدو مفاجئا، ولكن يعني هذه اللهجة الكلامية سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من قبل إيران هي بالضبط ما يعني ما تريده الولايات المتحدة في الوقت الحالي. إسرائيل كانت راغبة في الرد بطريقة تحفظ لها للحكومة الإسرائيلية، أقصد هنا ماء الوجه أمام شعبها. وبنفس الوقت كانت تريد من إيران أن تبتلع الضربة بشكل لا يعني أن لا ترد على الضربة بضربة مقابلة، وأن لا يكون هناك رد على الرد. فبالتالي الحكومة الإسرائيلية صرحت بما هي يجب أن تصرحه أمام شعبها، بأن الضربة حققت أهدافها وكانت ذات أهداف واضحة ودقيقة. والحكومة الإيرانية من طرف آخر قالت بأن الضربة محدودة وتكاد لا تذكر. يعني هذا يجنب الحكومة الإيرانية ضرورة أن تقوم على هذا أن تقوم بالرد على هذا الرد. فبالتالي هذه اللهجة إذا ممكن أن نقول هي لهجة غير يعني غير متصاعدة في الكلام، إذا أردنا أن نقول ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الإيرانية هي بالضبط ما أرادته الحكومة الأمريكية، أن يكون الرد بدرجة محدودة وواضحة بحيث لا تستدعي الرد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا.
دكتور فادي، يعني إذا صح أن تسريب وثائق أمريكية حول يعني هذا الرد الإسرائيلي على إيران جرى من مسؤولة رفيعة المستوى إيرانية الأصل في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، هل هذا بالنسبة لك دليل على عمق تغلغل أصدقاء إيران في الإدارة الأمريكية ومراكز القرار الأمريكية بشكل عام والحزب الديمقراطي تحديدا؟ ويمكن فينا أسألك ونحن على أبواب الانتخابات، هل لهذا تأثير على الانتخابات الأمريكية المرتقبة؟
اولا في واقع الامر موضوع التسريبات يعني هو لا يزال قيد التحقيق. طبعا الاف بي اي تجري تحقيقا واسعا وتطلع الرئيس بايدن على نتائج التحقيق الاوليه، ولكن ليس هناك يعني بحد الان دليل واضح وملموس بان هذا التسريب تم طبعا عن طريق احد من حلفاء ايران او ما الى ذلك. فالتحقيقات طبعا جاري في هذا الموضوع. طبعا البعض قال هل يعني يعتقد انه ممكن هل يكون هذا التسريب عمدا لحتى يكون انه في تخفيض او تغيير خطط اسرائيلي لضرب ايران. ايضا لا يوجد دليل ملموس على هذا الشيء، لانه التسريبات في اكثرها في واقع الامر تشير الى تحضيرات اسرائيليه والى يعني نوعيه الذخائر الاسرائيليه التي كانت تذخر بها الطائرات لضرب ايران، ولكن لا يوجد تفصيل واضح بحجم الأهداف التي أرادت إسرائيل ضربها في إيران بالوثائق المسربة. يعني الوثائق المسربة اللي أضعها بشكل مبسط كانت تعطي طبيعة التحضيرات وطبيعة الذخائر المستعملة في الطائرات أكثر مما أنه تحدد الأهداف التي سوف تقوم إسرائيل بضربها في إيران.
نعم.
وطبعا يعني بشكل مباشر أثر ذلك طبعا على تغيير بعض الخطط، ولكن لا يوجد دليل بأن أدت إلى تغيير خطة أهداف الإسرائيلية في إيران، خاصة وأن الولايات المتحدة يعني إدارة بايدن مارست ضغوط كبيرة جدا على الحكومة الإسرائيلية حتى تغير أهدافها من ضرب المنشآت النووية أو النفطية إلى ضرب منشآت عسكرية محدودة وواضحة. طبعا لا يوجد طبعا تأثير واضح على الانتخابات الأمريكية بموضوع الوثائق المسربة، لأن هناك يعني سابقا حدثت أمور يعني حوادث عندما كان هناك طبعا يصير تسريبات للوثائق ويكون الـ FBI طبعا يحقق في هذا الموضوع. فالتحقيقات الأولية لا تشير إلى مسؤولية إدارة بايدن بشكل مباشر عن تسريب هذه الوثائق، فلذلك لا يوجد لها حتى الآن تأثير على الانتخابات.
نعم دكتور فادي، الحرب في غزة ثم لبنان ثم تراشق ما بين إسرائيل وإيران، كيف ستؤول الحرب في الشرق الأوسط في حال فوز كامالا هاريس أو في حال فوز ترامب؟
طبعا إذا ربما المشاهد لاحظ في المناظرة الرئاسية الأخيرة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، يعني موضوع الشرق الأوسط لم يتطرق أي من المرشحين لموضوع الشرق الأوسط في أكثر من 5 دقائق. فالطرفين يعني لم يعطيا خريطة واضحة لسياستهما في الشرق الأوسط، ولكن ممكن بالقياس على ما تصرح به كامالا هاريس وما فعلته إدارة بايدن وهاريس طبعا في الشرق الأوسط أن يكون لدينا اعتقاد قوي بأن ما سوف تسعى إليه هاريس في حال فوزها بالرئاسة هو طبعا المضي في السعي الدبلوماسي لأولا وقف إطلاق النار، وثانيا طبعا محاولة الوصول إلى اتفاق خارطة طريق تحدد ملامح يعني الحكم في إدارة السلطة الفلسطينية في غزة، وطبعا شكل الخريطة السياسية في لبنان. ربما يعني إدارة بايدن وهاريس تحاول في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر أن تتوصل إلى نوع من هذا الاتفاق، ونحن نعلم بأن يعني في جولته الأخيرة أنتوني بلينكن التقى مع مسؤولين إسرائيليين طبعا، ووزارة المنطقة التقى بمسؤولين في قطر وفي مصر، ونعلم الآن يعني اليوم تجري تم استئناف اتفاق يعني محاولات المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وحاليا طبعا الولايات المتحدة تسعى مع شركائها العرب في قطر وفي مصر وأيضا طبعا في السعودية لمحاولة الوصول إلى وقف إطلاق نار. هناك كان اقتراحا مصريا باتفاق جزئي يقضي طبعا بإطلاق بعض الرهائن مقابل طبعا وقف إطلاق نار لمدة يومين. الولايات المتحدة رحبت طبعا بهذا المقترح، وهي تعمل حاليا كما ذكرت على بدايات طبعا اتفاق مرحلة اتفاق لمحاولة وقف إطلاق النار في غزة. فإذا كانت كمالا هاريس هي الرئيس الأمريكي القادم نتوقع بأن تحاول المضي في هذه المساعي الدبلوماسية، العمل مع الشركاء سواء في المنطقة العربية أو في إسرائيل في محاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم تحديد خارطة الطريق لرسم مسارات دبلوماسية طبعا وخريطة سياسية معينة سواء في غزة أو في لبنان. في حال فوز دونالد ترامب نتوقع زيادة الضغوط على إيران، لأننا نعرف بأن من يعني من خلال الفترة الرئاسية الماضية لدونالد ترامب كان هناك سياسة تسمى في أمريكا the maximum pressure، الضغط لأقصى حد، وعمل عليها يعني الرئيس دونالد ترامب بشكل ملحوظ سواء من ناحية العقوبات سواء من ناحية سياسة اغتيال قاسم سليماني مثلا والانسحاب من الاتفاق النووي. فإذا كان دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي القادم نتوقع المزيد من الضغوط على إيران، وربما إعطاء هامش أوسع للحكومة الإسرائيلية لطبعا فرض نوع من الأجندة على الأرض.
دكتور فادي، يعني في الختام، بين محدودية هذا الرد المدروس بعناية لتفادي التصعيد، نتنياهو أكد أن الهجوم على إيران حقق أهدافه، خامنئي علق لا نضخم ولا نقلل من الرد الإسرائيلي، فيما يعني زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ينتقد بشكل واضح هذه المحدودية، وقال قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية إيرانية كان أمرا خاطئا. يعني كيف تقرأ الانقسام في الداخل الإسرائيلي حيال شكل الرد على إيران؟
طبعا هي بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية أكيد هي فرصة كبيرة جدا للمعارضة لتنتقد نتنياهو، هذا في بداية الأمر طبعا، ولكن هناك شق آخر حقيقة يعني لأي متابع بالنسبة للضرب المتوقع لإسرائيل كانت على إيران طبعا قبل حدوثها، كانت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فرصة مناسبة جدا لضرب البرنامج النووي الإيراني. يعني في السنوات السابقة كان دائما هناك انقسام ما بين الشق السياسي والشق العسكري، يعني المؤسسة السياسية في إسرائيل كانت ترغب في ضرب البرنامج النووي بشكل ما، لكن المؤسسة العسكرية كانت دائما ترى أنه لا داعي للحرب طبعا ولا داعي للخوض في حروب كبيرة إسرائيل لا تريدها في المنطقة. لكن بعد أحداث 7 أكتوبر الحقيقة كان هناك يعني سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية في إسرائيل كانت تجد فرصة مناسبة طبعا لضرب البرنامج النووي الإيراني، لأنها كانت تعتقد بأن قوة إيران وأذرعها هو ما أدى إلى أحداث 7 أكتوبر. وربما يعني حتى في آخر تصريحات له يعني نفتالي بنت المعارض الإسرائيلي المعروف قال بأن إذا الحكومة الإسرائيلية لم تنتهز الفرصة فرصة الضرب الإيرانية أقصد في الأول من أكتوبر على إسرائيل. إذا الحكومة الإسرائيلية لم تنتهز هذه الفرصة لضرب البرنامج النووي الإسرائيلي فمتى تكون الفرصة؟ يعني كان هناك رؤية مشتركة سواء شعبيا أو من ناحية المعارضة الإسرائيلية أن الفرصة الآن مواتية لضرب البرنامج النووي. وأنا أعتقد بأن نتنياهو كان قد درس هذا الموضوع بعناية، وربما بفترة من الفترات كان من المرجح أنه سوف يقوم بتوجيه هذه الضربة، إلا أنه كما ذكرت يعني بالنسبة للإدارة الأمريكية مارست الضغوط الدبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية لسنها طبعا عن ذلك، لأن ذلك سوف يعني حكما يؤدي إلى تصعيد الأمور في المنطقة، سوف يستدعي ردا من إيران، وهذا ما لا تريده إدارة بايدن في الوقت الحالي.
نعم أكيد للحديث بقية، وأكيد هناك الكثير من التساؤلات بالنسبة لهذا الموضوع. دكتور فادي حلاني الأكاديمي والباحث في مجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، شكرا لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.